بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختارات الجلية من المسائل الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى الزكاة 73، عندي 73.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الزكاة، قال: الصحيح أن الدين إذا كان إن الدين إذا كان على معسر لا وفاء له، أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه، أو كان المال مسروقا أو ضالا أو نحوه ممن لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به، لا زكاة فيه ولو قبضه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، لأن الله بحكمته شرع الزكاة في الأمور النامية المقدور عليها، وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها، ولا هي معدة بينما. قال: وأيضا فإنه يجب إنذار المعسر وإمهاله إلى ميسرة، وإيجاب الزكاة على الغريم في هذه الحالة يخالف هذا المقصود، ويوجب عليه أن يضيق على المعسر. وأيضا فإذا كانت أموال القنية المعدة لمصالح أهلها لا زكاة فيها، لكون القنية صرفتها عن النماء والكسب الذي هو أصل الأموال الزكوية، فكيف تجب الزكاة في الأموال التي لا تنمى التي لا تنمو ولا ينتفع بها؟ وهذا ظاهر ولله الحمد.
التي لا تنمى ولا ينتفع بها وهذا ظاهر ولله الحمد. هذه مسألة فيها فروع، وهي الدين إذا كان على معسر لا وفاء له، يعني لا يجد عنده وليس عنده ما يسد به دينه، أو على مماطل لا يقدر صاحب المال صاحب الدين على الاستيفاء منه، رجل مماطل وليس له بينة ولا عنده حجة ولا كذا، أو عنده بينة ولكن الرجل محترف في المماطلة أو كذا، أو كان المال مسروقا أو ضالا يعني ضائعا أو نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه ولا ينتفع به. هذه الصور كلها، هل يجب على الإنسان أن يؤدي زكاة هذا المال؟ أنا لي 100,000 عند واحد، هذا الرجل معسر لا يتمكن من الوفاء، هل يجب علي أن أدفع زكاة هذه 100,000 وهي ليست في يدي، وفوق أنها ليست في يدي أنها على معسر الله أعلم متى سيسدد أو قد لا يسدد، لأنه لا يجوز أن أرفع أمره إلى القاضي إذا ثبت إعصاره، فلا يجوز أن أرفع أمره إلى القاضي وأن أضيق عليه، لأن الله عز وجل يقول: فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة يتنافى معها أن ترفع أمره إلى القضاء، لكن تصبر إما أن يجد فيسدد أو لا يجد فلا تشدد عليه. أما إذا كان على موسر، هذا الذي يرفع أمره إلى القضاء ولا يحبس ولا شيء، هو المعسر هذا ولا يحبس ولا شيء، بل يصبر عليه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا المال الذي بهذه الصورة، هل تجب الزكاة على الشخص؟ الجواب: لا تجب الزكاة على الشخص في ذلك. طب إذا قبضه يوما ما هذا المال الذي على معسر أو كذا، إذا قبضه يوما ما، فهل يزكيه وقت قبضه أو أنه يستقبل به حولا جديدا؟ قولان لأهل العلم، الذي رجحه هنا الشيخ أنه يستقبل به حولا جديدا، لأن الملك حصل لما وصل المال إلى اليد، وشرط في الزكاة أن يحول على هذا المال المملوك، أن يحول عليه حول. فإذا هذا المال لا يعتبر بما مضى، إنما هذا المال يعتبر التملك له منذ أن كان في يدك، فلا بد أن يمر عليه حول كامل. هذا الذي رجحه الشيخ هنا رحمه الله تعالى. نعم.
قال والصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل
القسمة. صحيح. إذن المال الذي على المعسر هذا لا تؤدى زكاته إلا إذا قبض. طيب في صورة موجودة الآن يطرى تلحق بأي الأمرين، صورة الحاق الأموال بالمجلس الحسبي، وأصبح الواحد الآن لو أراد أن يأخذ هذه الأموال أو كذا فإنهم لا يمكنونه لأن هذه الأموال ملك للصغار، فإذا كبروا وبلغوا سنا معينا فإنهم يأخذون هذه الأموال. فيطرى هل هذه الأموال حكمها حكم الأموال غير المقدور عليها، وبالتالي إذا قبضناها يوما ما ننتظر بها حولا، أو هي حكم الأموال التي تكون كالديون على الموسرين فتجب فيها الزكاة. هذه محل نظر. إذا كان يمكن تخليص هذه الأموال وأخذ هذه الأموال ولو بحيرة مشروعة أو كذا فإنه يأخذها، وإن تركها فيكون المال مقدورا عليه وليس فيه شرط عدم القدرة عليه. أما إذا كان معجوز عن هذا ولا يسلمون هذه الأموال إلا بأمور لا أستطيعها أنا، فيكون هذه الأموال حكم الأموال التي لا يقدر عليها صاحبها، وبالتالي متى ما قبضها يوما ما فإنه يستقبل بها حوله. نعم.
قال والصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصاب والصواب إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصابا بدخوله في جميع عمومات النصوص ألفاظها ومعانيها. فالأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة في من له هذا المقدار من الذهب أو الفضة أو الماشية أو الحبوب أو والثمار أو غيرها يدخل فيها المضارب كغيره، وكذلك معانيها، فإن الزكاة شرعت مواساة في الأمور النامية، وحصة المضارب نامية، فكيف تسقط عنه الزكاة وحصته قد تكون ألفا أو عشرة آلاف أو أكثر من ذلك؟ العلة أنها لم تقسم، وأنها إذا نقص المال قبل القسمة كانت وقاية لرأس المال. هذه العلة موجودة في أصل المال وفي حصة صاحب المال وفي جميع أموال الناس كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الآفات. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عنه الزكاة، بل كان صلى الله عليه وسلم يبعث عماله فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة ولم يكونوا يستفصلون هل فيها حصة مضارب أم لا. وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
نعم، هذه قاعدة، ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. كون النبي ما استفصل ولا أمر عماله أن يستفصلوا فدل هذا على أن الاستفصال ليس مطلوبا. نعم.
قال وهذا التعليل الأخير احتج به من أوجب الزكاة في الأموال الظاهرة مطلقة ولو كان صاحبها مديونا، والله أعلم.
نعم، طالما أن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا ينظر لشيء آخر مع المال، لا صاحبه عليه دين أم لا، إذا سدد الدين منه فإنه ينقص عن النصاب لا ينظر إلى هذا، أو يكون في حصة يكون هذا المال مع قد أدخله حصة مضاربة مع أحد، المهم لا يلتفت. طالما مال وحال على المال هذا الحول فإنه يخرج زكاة هذا المال بغض النظر عن أي شيء آخر. ولهذا الصحيح أنه لا ينظر هل عليه ديون أم لا، هذا هو أصح قولي أهل العلم. وبعض العلم ينظر إلى الديون ويقول بأن الزكاة تجب مواساة وكذا، ومن عليه دين ويخرج الزكاة وهذا الدين قد ينقص هذا بل قد لا يجد بعده يعني شيئا، فهنا لا تحصل المواساة بذلك. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله ولم يكن العمال يستفصلون عن شيء من هذه الأموال. فإذا كان عند الإنسان تجارة أو دخل في حصة مع آخر في تجارة وحال الحول والمال موجود فإنه يخرج الزكاة عن هذا المال الموجود بغض النظر هل عليه ديون أم لا. والله لو سدد الدين من المال قبل حلول الحول هذا خلاص، وعند حلول الحول ننظر الباقي، أما أن يمر على المال حول كامل فحينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة ولا ينظر إلى الديون التي عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصحيح قول من قال من الأصحاب إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها، سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه. وحقيقة الأمر لا فرق بين الأمرين، ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة.
تاني، الصحيح قول من قال من أصحاب إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها، سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه. وحقيقة الأمر لا فرق بين الأمرين، ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة. طب الكلام واضح؟ لو العلة واحدة، يعني لو العلة واحدة، بمعنى أنا عندي مثلا ذهب وأبدلته أثناء الحول إلى فضة، أو فضة أبدلتها أثناء الحيض إلى ذهب أو كذا، وتحولت إلى ذهب، فبنعتبر حول الأول ويمضي على اعتبار أن العلة واحدة وهي الثمنية، فأجي على رأس الحول وأغير، فهنا الجنس اختلف لكن العلة موجودة، العلة موجودة، فهذا لا إشكال فيه. أو مثلا عندي أموال وعندي ذهب وعندي كذا، اشتريت بالذهب الذي عندي أموالا أو اشتريت بالأموال ذهبا، فحينئذ لا يتغير الحكم، يكون الحول إيه؟ حول هذه الأموال في أولها، أو حولت الأموال إلى عروض وأتاجر بها، فيكون الحول أيضا من أول هذه الأموال، فتغير الجنس أو تبديل الجنس إلى آخر هذا إيه؟ هذا لا إشكال فيه ولا يرفع الزكاة بذلك، ولا يرفع الزكاة بذلك. ولهذا العلماء يقولون لو كان عندك ذهب وعندك أموال، لو أن نصاب الذهب قل عن النصاب وعندك أموال، فإنك تكمل تضيف الأموال على الذهب وتخرج. أو التجارة مثلا، لو عروض التجارة نقصت عن نصابها وعندك أموال أخرى، فإنك تتمم هذه. ليه؟ لأن الجميع مال، لأن الجميع مال، فهذه العروض لا تقصد لذاتها وإنما تقصد للنماء، هي أموال. وعليه لو كانت هذه العروض في بيتك للقنية فإنه لا زكاة فيها، نفس اللي بتزجر فيه هذا، تزجر في ذكاتك في سيارات في كذا، ها؟ فلو ما بقي من التجارة إلا سيارة واحدة تخرج الزكاة. طب لو السيارة دي في بيتك للقنية فلا زكاة فيها. إذن المعتبر في هذا هو إيه؟ هو المال. فسواء حولت المال إلى ذهب، الذهب إلى مال، الذهب إلى فضة، الفضة إلى ذهب، العروض إلى أموال، الأموال إلى عروض، كل هذا هنعتبر الإيه؟ الحول من أول ما تملك هذه الأموال. نعم.
قال: الصحيح أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، وأنه إذا أتلف.
صحيح أنه يعتبر. نعم.
يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء.
تمام.
وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط ولا ضمان على صاحبه.
لا مش ولا ضمان.
وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط بلا تفريط
لا ضمان على صاحبه.
لا ضمان على صاحبه، لأنه لم يفرط. وغاية ما يكون أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط.
دي نقطة دقيقة. في وقت وجوب وفي وقت تمكن من الأداء، وفي تمكن من الأداء، فيقول الصحيح أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن من الأداء، إلى التمكن من الأداء. طيب، طب لو تلف المال قبل التمكن من الأداء والزكاة وجبت عليك، يعني مثلا أنا الآن عندي زكاة عروض تجارة، اليوم خلاص حل الحول، وجبت الزكاة ولا لا؟ وجبت الزكاة. أنا أخذت المال هذا وذهبت إلى الفقير لأعطيه المال، ضاع مني من غير تفريط، حصل لي حادث وانقلبت السيارة وراح المال، ده اسمه بقى ايه؟ اداءه. فانا لم اتمكن اداء، فهل هذه الزكاة تكون دينا علي ام انها تسقط؟ من اهل العلم من قال طالما انه وجبت عليك فهذا دين، ومن قال لا، وده اللي رجحه هنا اللي هو قاله الشيخ، وهو أنه ينظر فيها النظر في الأمانات، فالأمانات تضمن بماذا؟ بالتعدي والتفريط أو التفريط. طيب هنا إذا كان الرجل قد تعدى أو فرط يضمن، إذا ما كان تعدى أو فرط فلا يضمن، فلا يضمن، وهذا القول هو الصحيح. هذا مثل إيه؟ مثل عدم التفريط هذه، وعموم هذا وخباك في كثير من المسائل، ده بيذكرنا بالقواعد بقى اللي هي قاعدة الإيه؟ القاعدة تمشي مع الأصول العامة الشريعة، زي قاعدة الإعذار بالجهل، زي قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في غير المقدور عليه، زي قاعدة رفع القلم عن ثلاث عن الناس والنائم وكذا. هذه القواعد كلها مبناها على التيسير، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا الرجل الذي أخذ زكاة وذهب يعطيها لواحد ثم تلفت منه مغير طفلة ولا تعد، فلو أوجبناها عليه مرة ثانية أو أوجبنا الضمان عليه مرة ثانية، هذا يكون فيه الإرهاق الذي يتنافى مع أصول الشريعة في رفع القلم عن الإنسان في هذا. فإذا يعمل فيها بقاعدة عدم التفريط والتعدي، أو هل هناك تفريط أو تعدي، فإذا ما كان في تفريط ولا تعدي فلا يضمن. نعم.
قال والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض، لأن الزكاة
الكتاب دقيق جدا، الكتاب هذا دقيق جدا، يعني الكتاب ده دقيق، لأن مسأله مش لا يجري هو الفقه جردا هكذا، إنما بيذكر دقائق الفقه، ولهذا أصل الكتاب هو إيه؟ لا المختصر اللي هو بقى حاشية واستدراك على شرح مختصر المقنع، اللي هي المسائل اللي محل النزاع، المسائل بيرجح فيها خلاف المذهب أو يوافق فيها المذهب لقوة دليلها، يعني هي مسائل منتقاه، مسائل منتقاه استدركها رحمه الله تعالى. نعم.
قال والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.
انتبهتم؟ مش بقول لكم دي مسائل دقيقة. زكاة العروض هل نخرجها من العروض نفسها أو نخرجها من الإيه؟ أو نخرجها مالا؟ قولان، الشيخ نرجح أن نخرجها من العروض، يعني أنا أتاجر في الأحذية أخرج أحذية، أتاجر في ثياب أخرج ثيابا. قول الثاني لا، العروض دي أموال أصلا، وعليه فإنك تخرجها مالا بعد تقومها، ولهذا هي مقومة بالمال، ما يقال نصابها 100 حذاء، إنما يقال نصابها 20 مثقالا من الذهب أو 100 درهم من الفضة، فلما كانت مقومة بالمال فتكون زكاتها المال. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أنها تقدر، ولأن إخراجها عروضا هذه قد يحصل فيها نوع محاباة وعدم سد حاجة الفقير. احنا عندي أحذية، أنا أتيت لأولادي بأحذية، أريد مالا آتي بثياب أو كذا، قد تضيق أمورا وقد يقع فيها نوع المحاباة. لكن على كل دي مسألة قد يقول قائل هذه ترجع لديانة الشخص، لكن الأصل أنها تخرج إلا إذا دعت حاجة لذلك، لو دعت حاجة لهذا فلا بأس أن تخرج عروض، إذا كان الرجل مستهتر، إذا كان الرجل كذا وكذا فأردت أن تخرجها لمصلحته، فتكون هذه المسألة مسألة إيه؟ مسألة يعني مستثناة على حسب الإيه؟ الحاجة. وإلا فالأصل أن هذه الزكاة هي العروض أصلا لا يلتفت إليها، إنما هي أموال، ولهذا جعل نصابها مقدرا بالأموال لا مقدرا بالعروض. إنما زكاة الحبوب نطلع الحبوب، الأرز أرز والقمح قمح، نخرجها منها ليه؟ لأن النصاب بالقمح، النصاب بالأرز، النصاب بكذا، فنخرجها منها، نخرجها منها. نعم. طيب فضل هنلعب هنلعب، يبقى الراجل عايز ياكل ولا يشرب، ولا يروح ياخد يجيب لابنه لعبه يصفر بطه النهار، احنا نفس المساله اهو. راجل بيتاجر في لعب، راجل بيتاجر في فستان زفاف، يطلع فستان. نعم. انا
عندي دراع 25
فدان، الله يوسع عليك ويبارك.
10 جنب، 15
تمام،
باجي على فدان وقطعهم الأول كده ووطروا جنب وده بتاع الزكاة.
طيب
جه 20 في 25 جه 17 ما جيش كده فطلعوا للزكاة. هل ينفع عندك
انت راجل طيب؟ انت راجل طيب، هو ده احسن جواب. اللي انت عملته ده راجل طيب، راجل طيب خد بالك. لكن لما نيجي بقى نقول الاحكام مش هينفع الكلام ده، لازم نحدد بالملي. مالناش دعوه بالفدان بتاعك ده، احنا لنا دعوه بالكل اللي خرج منك ده تجمعه. شوف ده اللي هو ايه ال 15 فدان اللي هم بتوع ال لا الثاني اللي هو ايه ال 10 بتوع القامح طلع عندي قد ايه، واخرج نصف العشر. شوف نص العشر عندك كل 20 شوال هتطلع شوال تمام، او توزن القمح كله، توزن القمح وتقسم على ايه تطلع نصف العشر. طلع نصف العشر يعني لو طلعك مثلا مثلا وليكن 10000 كيلو قمح، 10000 كيلو يعني مثلا اللي هو 10 طن مثلا 10000 كيلو، ال 10 طن هتطلع نص طن، يبقى طلع نصف طن. طيب اللي انت عامله بقى فدان ده طلع لك منه 5 طن، لا انت عليك نص طن بس، عايز تزود يبقى جزاك الله خير. طيب جاب اقل من نصف طن يبقى تكمل. يبقى احنا بنحسب لك ليه؟ لازم ان تحسب ان زدت عما وجب عليك انت محسن جزاك الله خير، ان انقصت نقول لك كمل. فما ينفعش ايه 10 طلع فدان، انت طلعت انت دلوقتي بتطلع انت طلعت عشر الفدادين صحيح، ممكن يكون ازيد ممكن يكون اقل، ممكن فدان ده يبور. طب لو بره تعمل ايه؟ لا لسه ما حصلش البنجر، احنا دلوقتي بنتكلم في القمح اهو، بنتكلم في القمح. فكرنا بقى زي زمان كان يقول لك ايه، طلع اذا طلع الفدان القمح بتاع طلع حل هنا العم فلان وحل الخلق فلان، ممكن يطلع ازيد بس انت كده قافل. ليه؟ لانك لم تحصي الزكاه. الزكاه دي زي الصلاه، ينفع الواحد يفضل يصلي كده لما يهبط يقوم مسلم ولا هم 4 ركعات او 3 ركعات او ركعتين؟ لازم عايز بقى انت بعد ما تخلص ركعتين بتوع الصبح او الاربع ركعات بتوع الظهر او كلام من ده والسنن، عايز بقى تقدر تصلي من الظهر حصر تصلي براحتك، بس المهم تعطينا الفريضه اللي هي كام؟ اربع. زي ام اخ اول ما راح اخ يعني هو صاحب طرف ودعابه، فالام خد امه تعمل عمره فبيلف بس 7 اشواط وبعدين فهي بقى اول مره تطوف مفكرها طاف كتير قوي. ايه يا عبد الهادي يا ابني انت ده احنا طوفنا كتير يا ابني، هو احنا هو احنا يا ابني دلوقتي طوفنا احنا ايه يا ابني بنلف حوالين امين الطوب فمش هنقعد نلف كده، لا في 7 يبقوا 7 6 لا ما ينفعش 6 فنحصي. هذه دي عباده محدده بانصبه معينه بكذا لازم نعطي، هنزود بقى نزود ما فيش مشاكل. دول ايه بقى؟ دول 10 بتوع القمح. نيجي بقى للبنجر. البنجر دول بقى مننا ليك مفيش فيها زكاة. خلاص؟ مفيش فيها زكاة. لكن لو انت عايز تصدق ولا حاجة مفيش اشكال من نفسك، لكن هي لا زكاة فيها. البنجر مفيش فيه زكاة، ولا القطن فيه زكاة. لا البنجر ولا القطن ولا القصب ولا الفواكه ولا الطماطم ولا البتنجان، كل ده مفيش فيه زكاة. ما هو ماشي بس تزود بعلم، زود بعلم، يبقى انت عارف انت عليك طن وانت طلعت طن ونص يبقى جزاك الله خير. لكن انت اهو خلاص ما ينفعش، دي عباده لازم توديها زي ما قلت لك كده. الصلاه مش انت عارف انها 4 ركعات؟ لازم 4 ركعات، ما تقولش انا هقعد اصلي كده وخلاص.
نعم شيخنا، يعني ظاهر الشيخ ان هو بيرجح العروض.
ايوه ما انا بقول لك الشيخ بيطلع العروض، ما احنا بنخالف الشيخ في ليه؟
ايوه
احنا بنخالف الشيخ.
نعم
الصح كان جاهل يعني الصحيح ان هو يشتري حب وخريجه، الصحيح صحيح ان هو يشتري حب وخريجه ما يل... لا ليس وجوبا لو كان، خصوصا اذا كان جاهلا، اذا كان جاهلا ما في اشكال. لكن الافضل ان هو يشتري قمحا او ارزا ويخرجه. ليه؟ لان الامكانيه ذلك مش عسر ولا حاجه، هو واجب عليه من جنس معين، ودلوقتي هو باعه كله، نقول له خلاص انت زي لما يكون عليك انت طن رز في ذمتك، هو عليه ايضا في هذا فيشتري. ايه السمسم؟ اه حب هو اه في والبرسيم الاصفر هذا أيضا. ها لا زي السمسم بقى، وممكن
هو باعه بعد ما باعه تخبر المكاذب،
ما فيش اشكال زي السمسم، لان السمسم بس السمسم قوت قوت. اي نعم زي ده يطلع بقى سمسم، زي مثلا وظني كمثلا لا لا القمح لا القمح هياخد وضحه، وكان في السمسم محدش يعملوا بيه، ها يعملوا بيه اه ايه بس ما بيمتش مش
لازم يكون عنده بطن
مش انتفع بيه يعني زي دي بقى اموال. بس تبقى ازاي يعني السمسم هذا ما اظنش يعني قوت، هو الان قوت هذا السمسم البرسيم ماشي صح، البرسيم ماشي حبة صبرة ماشي. عموما لو كان زي لو هذا يبقى هيباع يباع ويخرج بقى نصف العشر يباع ويخرج خلاص بقى هيجيب سمسم منين، لكن لو قمح يجيب قمح، ارز يجيب ارز، لكن زي السمسم ده خلاص يبقى الاصل فيه دلوقتي المال نفسه، يبقى هو بيصل هيصل فقير مال، هيصل فقير مال الا اذا كان بيباع الشرف الناس هو يعطيه بقى السمسم وهو يبيع ويشتري. فالله اعلم يعني، الله اعلم ان مثل هذا يعني مثل هذا يعطيه المال بقدر ما يجب عليه، هذا لا اشكال فيه. ولو كان احد يشتري السمسم وكذا في المحلات عادي، فلو اخذ هذا وباعه له يبقى ده اللي يتعين، ياخذه ويبيعه وهو يبيعه. بس اذا كان مثلا شيء زي نصف كيلة او كذا، طبعا ما يباع في المحلات مثلا، واخد بالك، انما يباع عند التجار الكبار، فهو ممكن ايه يبيعه، يكون كالوكيل له، يكون كالوكيل له. نعم
اللب
واللب كذلك. اين اين لا اللبو يعني نشفة، طلع لوبيا اه طلع لوبيا، حد يطول حد يجيب له لوبيا. نعم والفول. نعم فول. نعم
والصحيح انه لا يجزئ اخراج الفطرة اذا لم تكن تقتات في البلد،
كما ان الصحيح جواز اخراج
كما ان الصحيح جواز اخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة.
نعم جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة لجهة المخرج عليها، يعني يلحق بمثل هذه الأشياء المصلحة أن تصل إيه؟ أن تصل مالا. لكن يقال هنا يعني ليس المصلحة فقط حتى لا يتوسع في المسألة، وإنما لعدم إمكانيات ذلك، يعني عدم إمكانيات إعطاءها وتسليمها على السمسم واللب وكذا. نعم الا اذا كان يباع في اسواق فيلزمه ذلك. نعم نعم المهم الحب، اي حب يخرج يكال الضخر. نعم
وان العقارات المعده للكراء اذا لم توجب الزكاه في اقيامها فانها تجب في اجرتها ورعها في الحال، ولا يشترط ان يحول الحول على الاجره، بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة.
وأن العقارات المعدة للكراء يعني إيجار إذا لم توجب الزكاة في أقيامها، لأنها لا يتاجر بها فإنها تجب في أجرتها وريعها في الحال. هذا طبعا كلام غريب أيضا، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. طيب ربح التجارة يتجر بالعروض فطبيعي، إنما هذه ما يتجر بالبيوت ولا يتجر بالسيارات ولا يتجر بالسيارات، فهنا فارق جوهري جدا جدا. فكيف يقاس هذا على هذا؟ ونتاج السائمة نفس المسألة، نفس المسألة. فالسائمة نفسها يجب في أصلها الزكاة، إنما هذه لا يجب في أصلها الزكاة. لا هذا بعيد. صحيح أنه تكون الزكاة في الريع هذا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لا بيقول ولو شرط أن يحول الحول على الأجر.
قال والصحيح أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد.
أيوة.
والمحل
لا تخرج به.
كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير الأصناف الخمسة إذا كانت تقتات في المحل الذي تخرج فيه.
اللي احنا ايه تكلمنا فيها كثيرا لما قلنا من الزبيب الآن والآقيط وكذا، لم يعد ايه مما يقتات في المكان، هو قوت لكن لم يعد يقتات في المكان، فحينئذ نخرج ما يقتات في المكان وإن لم يرد نصا في الحديث، لأن المنصوص عليه في الحديث ما خرج مخرج النص والتخصيص إذا ما خرج مخرج الغالب والموجود والموجود. ولهذا جاء في الأحاديث إطلاق فرض صدقة الفطر صاعا من طعام. مثل إيه الطعام هذا؟ مثل الأقط، مثل الزبيب، ومثل التمر، ومثل الحنطة، ومثل كذا. فإذا كان الناس يقتتون غير ذلك فإنه تخرج الزكاة من هذا الذي يقتتون. فالآن مثلا عندنا المباشر على طول الرز الأبيض، الأرز الأبيض هذا هو أفضل شيء يخرج منه الايه الزكاة. لا التمر ولا حتى القمح صار الناس يطحنون وكذا، ما عاد الناس يطحنون الآن. الناس إذا بيشترون الخبز يعني ما أحد الآن صار يطحن ويخبز إلا النادر القليل جدا، لكن الذي لا يستغنى عنه أحد مطلقا مهما كانت طبقته مهما كان مستواه الأرز، فيكون هذا أعظم القوت الذي يخرج منه الزكاة. نعم. المكرونة ماشي ممكن، العدس، اللوبيا، العدس الفاصوليا، نعم مثل هذه اللي تستعمل مباشرة. نعم. ممكن ايه؟ لا لا لا. نعم.
قال لأن النبي صلى الله عليه
وسلم، العلماء يرون اللحوم والأسماك يرونها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وذلك لا يكون إلا في قوت البلد، ولأن الله ذكر في الكفارات إطعام المساكين وأنه من أوسط ما يطعمه أهله، والفطرة أولى.
ما يطعمه أهله.
والفطرة أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الأصناف الخمسة في الفطرة لكونها قوت أهل المدينة في ذلك الوقت، فالحكم يدور مع علته.
صحيح. خلاف الأهل الظاهر الذين يلزمون بهذه الخمسة. نعم.
والصحيح أنه لا تجب عليه في فطرة من تبرع بنفقته شهر رمضان، وإنما تستحب استحبابا كالنفقة، والله أعلم.
الأصل أنه أن الفطرة إنما يخرجها المسلم عن نفسه، ومسألة يخرجها عن نفسه وعن من يعول فهذا إذا كان عاجزا أن يخرجها عن نفسه فيخرجها من يعول، أما إذا كان قادرا على ذلك فإنه مخاطب أن يخرج الزكاة عن نفسه. وعليه لو أنا أبي ينفق علي أو أنا في إعالة أبي ولكن لي مال وأدخله وكذا فتجب الزكاة علي. الزوجة التي تكون أيضا في نفقة زوجها لو كان لها مال خاص فإنها تخرج من مالها الخاص، كل من له قدرة على إخراج صدقة الفطر فإنه يخرجه، أما إن عجز أخرجها عنه من يعول. هنا يقول لو واحد تبرع بنفقة شهر رمضان على واحد، يعني مثلا هيطعم الأخ طيلة شهر رمضان، فهل صدقة الفطر تجب على الذي تبرع بهذا على اعتبار أنه أنفق عليه خلال هذا الشهر؟ وهذه الصدقة منوطة بالصيام بالشهر؟ الجواب لا، لأن هذه نفقة طارئة هي لا تجب عليه، إنما هو تبرع بها، تبرع بها، فالنفقة واجبة. نعم.
وإذا تعذرت نفقة الإنسان على من تجب عليه نفقته أو امتنع ولم يكن إلزامه بذلك، فالقول بأن الزكاة لا تجزئ إليه، لا تجزئ إليه بعيد، لا تجزئ، فالقول بأن الزكاة لا تجزئ إليه بعيد، وتعليل الأصحاب رحمهم الله يدل على ذلك، فإنهم عللوا بمنعه من دفعه إليه أنه يوفر ماله عن النفقة، فإذا كان لا ينفق، لا ينفق عليه، لا ينفق عليه ثم يمنع، يمنع من إعطائه من زكاته، فإن هذا لم يدخل في كلامهم، بل هذا أحق بزكاته من غيره، وإنما يمنع الإنسان من إعطاء زكاته في دفعها إليه،
من في دفعه،
من في دفعها إليه إحياء ماله كالأولاد،
تحصين ماله، تحصين ماله يعني. نعم.
كالأولاد والأهل الذين ينفق عليهم،
ينفق عليهم، فإذا كان ينفق على الأولاد فلا يخرج للأولاد، فلا يخرج الأولاد، لأنه بهذا يحصن ماله. نعم.
كالأولاد والأهل الذي ينفق عليهم، وكالغريم الذي يقصد بإعطائه أن يردها،
أن يردها
عليه
أو يرد مقابلها. نعم.
أو
يعني يعطيه حتى يسدد ما عليه من دين الله. نعم.
أو يتوفر عليه ماله، لأنها في هذه الحالة معاوضة لا إخراج محض.
يعني إذا كان سننتفع بزكاته، ننتفع بصدقته من شخص لو أدها إليه فلا ينبغي هذا، وإنما يعطيها لغيره. نعم.
والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة ودفعها للوكيل ثم دفعها الوكيل للمعطي،
للمعطى،
أن ذلك يجزئ، ولو أن الوكيل لم ينوي أنها زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها، بل لو دفع إليه زكاة وهو غائب ليخرجها على أهلها فأخرجها وهو لا يدري أنها زكاة أو صدقة، أن ذلك يجزئ صاحبها، لأن الأعمال بالنيات، وهو قد نوى، ولا يضر عدم نية وكيله، ولا فائدة في ذلك أيضا.
انتبهت يا أخونا هذه المسألة؟ نعم. الزكاة يجب فيها النية، أن تخرج المال بالنية، لابد أن تنوي ذلك، فلو أخرجت مالا لأحد ولا تنوي بذلك زكاة، أو نويت صدقة عامة ثم بعد ذلك أردت أن تحسب زكاة، فلا يصح، لابد النية المخصوصة، نية العبادة الفارقة بين الفريضة والنافلة والتطوع. طيب، لو أني نويت أنا الزكاة وسلمت المال إلى حسين كوكيل يعطيها لأحد من الإخوة، فحسين أعطاه لأحد الإخوة من غير نية، أعطاه له خلاص من غير نية، فهل هنا نقول لا تجزى على اعتبار لابد من نية المزكي، وحسين قام مقام المزكي؟ نقول يكفي نية صاحب الزكاة، وأما الوكيل فالوكيل وكيل في العطاء، وكيل في العطاء. تمام تمام. إلا إذا كان قد وكل هذا وكالة عامة من أول عام، يقول مثلا أنت إحنا شركاء وأنت بإيه الأرباح بعد ما طلع مصاريف المشروع ومن ذلك الزكاة، يبقى طلع الزكاة وكذا خلاص، فقد فوضه بوكله توكيلا عاما، لكن لم يأتي وقت المال هنا، فجاء هذا الرجل وكيل في آخر العام مجرد كذا وأخرج المال زكاة هنا، هل تجزئه؟ الجواب نعم تجزئه، لأنه وكله من أول الايه العام في هذا. نعم.
قال والصحيح جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر إذا كان ذلك لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله، فتارة يفرقونها على فقراء المحل، وتارة يحملونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله أوجب للأصناف الثمانية، فإذا دفعت في أحدها أجزأ ذلك مطلقا.
ماشي. نحن نقل الزكاة إذا كان لمصلحة فلا بأس. اثنين سؤالين. ماشي.
إذا واحد ليه من الأولاد مثلا خمسة وعلم أربعة منهم، حتى وفي واحد منهم مثلا فلاح، فالأربعة تعلموا لحد ما توظفوا وأعطى الفلاح مثلا مقابل عدم تعليمه فدان الأرض،
ليه حد قال له تبقى فلاح؟ يعني هو حد قال له تبقى فلاح؟ يعني هو فشل وإخوانه نجح؟
لا، بيقول التعليم.
طب طب ايه رايك لو كانوا متعلمين واحد منهم تجاره واحد كليه طب، نعمل ايه؟ ها اظن ده اكتر بقى من دبلوم تجارة وفلاح. او كلمة تعليم دي كلمة عامة، خد بالك. شوف يا اخي، ما كان من قبيل النفقة، سواء على تعليم، على اكل، على شرب، على لبس، على زواج، على كذا على كذا على كذا، فانها تتعين على الاب ولا يعطي بدلا عنها لاحد. كل واحد حسب ايه، واحد فشل وبقى دبلوم تجارة، او طلع من مدرسة او في دبلوم تجارة، واحد ذاكر واجتهد احسن بقى في كلية هندسة او كلية طب او كذا. المهم الاب بينفق 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 بينفق، ولا حجر على الاب في هذا. تمام تمام. فما كان من قبيل النفقة، ولا واحد كبير عنده 20 سنة وقد ولد له ايضا مولود صغير، لا هذا لا يأكل مثل هذا وهذا لا يلبس مثل هذا، فلا تعطى فوارق ولا تعويضات. وما كان من قبيل التملك، فهذا الذي يلزم فيه العدل. ما كان من قبيل التملك، لو ملكه شيئا هيعطيه شقة تمليك، هيعطيه سيارة تمليك، هيعطيه كذا تمليك، هذا اللي يلزم فيه ايه، هذا اللي يلزم فيه العدل. تمام. اما من كان من قبيل النفقة فلا يلزم فيه. فاذا اللي بيعطي اللي بينفق على اولاده وكذا المتعلمين، هذا نفقة تلزم. طب والذي خرج من المدرسة فتوجه الى الارض، واخد بالك، هذا لا شيء عليه، لا عوض له. لكن بقى نأتي نعمل ايه، هل هو اصلا يلزم بالعمل في الحقل او ما يلزم، واخد بالك. العاملون في الحقول عندنا كبيئة فلاحين، الحقيقة بيقولك ايه، عوض الفلاح. الحقيقة لو تبسطت مسألة، المفترض تبقى عوض الموظف مش عوض الفلاح. ليه بقى؟ الفلاح ده بيعمل ازاي؟ بيزرعك فدانين ثلاثة، اكل منهم، شارب منهم، متزوج منهم، منفق على عياله منهم، معلم عياله منهم، اخذ كل حاجة. لو حسبت بقى الفارق، هتجد ان الموظف هذا او الاخ المتعلم هو اللي بيحتاج الفرق، مش ليس الفلاح. وعليه هنعتبر الفلاح هذا اجيرا في الارض، أجير في الأرض. إذا كان بيصل إليه قيمة تعبي وعمله، فلا شيء له، أقل نعوضه بما يساوي هذا، بس نعوضه بما يساوي هذا بعد إيه، خرج نفقته وكذا، نعوضه بما يساوي هذا. إذا كان عليه أكثر، أخذ أكثر، نقول له هات ما زلت، إلا أن يسامحه إخوانه. يبقى مسألة الواحد الفلاح واحد متعلم، دي مسألة ليس كما هي جارة في عرفنا، انه يعطله فرق تعليم، يعطله فرق زواج، يعطله فرق ما ادري ايه، هذه كلها تجاوزات. لكن لو ان الاخوة يعني احسن بعضهم الى بعض من غير ايجاب ذلك فلا بأس.
اشتريت ارض زراعية من واحد، وفجأة جار الارض قال الباع
أعد
اشتريت جراد أرض زراعية، واحد البيع قبل،
تمام.
وعند التسليم جه جار الأرض، جار الجراد ده قال أنا عايزه، فاشترطت عليه لو هو هيدهوله مثلا، أنا كنت شاري منه 50، قلت له أنا هاخد فيه 80، أنا قلت إيه شاري منه، فجه قال لي لما اشترى 50، طبعا كتبنا
اللي هو الجار يعني،
فكتبنا في عقد اقتراض هذا شرط جزائي 50,000،
اللي هو المشتري الاول،
كتبنا في العقد وحضر العقد وسجل براد الفعل وفي شرط جزائي.
طب ولما هو شاري وفي شرط جزائي بيرجعه ليه؟ وقولي اشتراه الجاري، جارك خلاص، يعني ليه رجع؟ اذا كان قد تم البيع وفي شرط جزائي، ليه قال اذا خده جارك خلاص وناخده وتعطيني ب80؟
لان هو مثلا شاف ان الجار ده هياخده عدل،
دي مساله بقى القضاء. انما في اصل ممكن نرجع ليه، وهو الشفعه.
أيوة.
اذا كان هو باع القرار ده من غير ما يعلم جاره، الجار احق بثقبه
من غير ما يعلمه.
تمام. اذا كان بيعه من غير ما يعلمه، فالتاني ده هو الجار يجي على المشتري يقول له تدافع كام؟ 50,000، خد 50,000 ومشي، وده هاخد انا القرض ده، فياخده بحق الشفعه. طيب الحق اللي هو الشفعه ده هو شرطه انه ان الجار هذا يدفع المبلغ للرجل ده متى علم. لكن لو هو عارف وساكت وبعد شهرين ثلاثة قال له أنا عايز القيراط يكون مثلا سعره ترفع في المنطقة ولا مثلا طلع عقار ولا شيء، قال له ده يلزمني، فليس له ذلك، لأن نشوف على علم بها صاحبها ليس له المطالبة بحقي بعد ذلك. طيب هو بقى تاني الجرضة ياخدها بالعافية، ياخدها بالعافية، ياخدها بقى بالعافية والقوة، ما ياخدهاش بالقوة، يبقى ده النزاع بين مين ومين؟ بين الجار وبين المشتري القيراط، هم حرين بقى مع بعض.
صاحب الأرض مثلا،
صاحب الأرض ما عادش له دعوة خالص، صاحب الأرض باع ما نجع بالتسليم، وده دافع له وكتب العقد،
لأن الأرض كان فيها رمز قال لما
نخلي، قال لما نخلي الأرض تمام،
لقينا ساعة التسليم لقينا بقى المشكلة. فالشاري اللي هو محرر العقد ليه الاستقرار والراجل صاحب
اللي طب الجار بيقول ايه؟
الجار بيقول انا عايز المكان واللي شاري متمسك
اصلا، هو ما كانش يبيع لما يخلي، كانش يبيع لما يخلي، لانه اصلا لابد من الايه ما بين، فيكون التخلية هنا لازم، يبقى اعتبر كأنه ما اشتراش اصلا، اعتبر كأنه ما اشتراش.
طيب الشرط الجزائي دلوقتي
لو ما عادش، لانه البيع اصلا ما مش بيع صحيح.